برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أعلن تنظيم داعش إمارة خراسان في أفغانستان مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجدا شمال شرق البلاد، حيث لقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء هذا الانفجار العنيف، كما يعتبر أعنف هجوم منذ انسحاب الأمريكيين. فيما أكد متحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان ذبيح الله مجاهد أن السلطات تدين التفجير الذي استهدف يوم الجمعة الماضي مسجدا في ولاية قندوز بأفغانستان وتوعدت بمعاقبة المسؤولين. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا قد عبرت مؤخرا عن قلق موسكو من تنامي نشاط مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير في الشأن الأفغاني طارق محي الدين، ومن موسكو الخبير في الشأن الروسي والدولي الدكتور فائز حوالة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الأفغاني طارق محي الدين، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
أهلا بحضرتك أستاذ طارق. يعني في أعنف هجوم منذ انسحاب الأمريكيين لقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء يعني انفجار عنيف دوى يوم أمس الجمعة داخل مسجد في ولاية قندوز شمال أفغانستان. يعني تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته، إمارة خراسان أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم على المسجد. برأيك هل يمثل هذا الهجوم بوابة لعودة العنف إلى البلاد؟
حقيقة إذا كنا نريد أن نتحدث عن البوابة، فالبوابة بدأت في بانفجار كابول. لو تتذكر قبل بعد سيطرة حركة طالبان بعدة أيام على زمام الأمور في العاصمة كابول، كان هناك انفجار أو انفجارين مدويين قرب مطار العاصمة كابول، وأودى بحياة أكثر من 60 أو 70 شخص استهدفوا بها القوات الأمريكية في هذه المنطقة. فهذه هي كانت البوابة، وهذا كانت توقعات كثير من المراقبين بأن هذه هي مجرد البداية. أما سلسلة الانفجارات التي تركها ربما في منطقة ننغرهار والعاصمة جلال أباد لهذا الإقليم الشرقي، وانفجار يوم أمس قندوز، وانفجار أيضا الذي وقع منذ تقريبا أسبوع أو 10 أيام في إحدى المساجد بالعاصمة كابول، وإعلان تواجد تنظيم داعش في أفغانستان وبهذه القوة، كان حقيقة متوقع، لأن حركة طالبان إن جاءت وبقوتها العسكرية وتحاول السيطرة على الأمور في أفغانستان، ولكن هذه التنظيمات كانت هي ربما على خلاف ربما أيديولوجي وأيضا خلاف استراتيجي في التعاطي مع الأمور داخل أفغانستان، وليس فقط تنظيم داعش خراسان، ولكن هناك ربما تنظيم حركة طالبان الباكستانية، أيضا هناك مقاتلين بالآلاف متواجدين داخل الأراضي الأفغانية منذ عدة سنوات، وهذا التنظيم تنظيم حركة طالبان باكستان وداعش ربما أهدافهما تلتقيان في الأيديولوجية المتمثلة في عدم جعل أفغانستان دولة مستقرة، على الرغم من أن حركة طالبان الأفغانية لها أعلنت بأنها تريد أن تنفذ ما يسمى بالشريعة الإسلامية وقيام إمارة أفغانية إسلامية في أفغانستان. هذا الشكل العام للسياسة لهذه التنظيمات، ولكن هناك خلافات جوهرية في التعاطي مع المعطيات الأمنية والسياسية والاستراتيجية في أفغانستان حقيقة.
نعم أستاذ طارق، يعني هناك من يقول أنه هناك خلاف عقائدي بين طالبان وداعش أفغانستان إمارة خراسان، وهناك تباين في المشروع حركة طالبان يعني المحكوم بالصبغة الوطنية القومية والهادف إلى إقامة نظام حكم إسلامي محلي، وبينما تنتهجه داعش يعني فيما يعرف بالأممية الجهادية التي لا تعترف بالقومية أو الحدود. يعني هل توافق على هذا الرأي؟
شكليا نعم، أعتقد بأن هذا هو الخلاف الشكلي الذي تحاول حركة طالبان الأفغانية وتنظيم داعش ربما التناحر عليه والتقارب عليه في الشكل العام، ولكن أنا في اعتقادي بأن التدخلات الخارجية، الدعم الخارجي سواء من قبل الولايات المتحدة وربما جهات أخرى كالهند على وجه التحليل أيضا، وبعض الجهات التي لا تريد لأفغانستان أن تستقر، فهناك حقيقة باب جوهرية داخلية في أفغانستان تدعم حركة تنظيم داعش خراسان في أفغانستان. وهذا ما ربما يعني التساؤل هنا، أين تصل الإمدادات العسكرية والقوة العسكرية التي تتمتع بها هذه التنظيمات داخل أفغانستان، على الرغم من أن حركة طالبان عندما سيطرت على أفغانستان ورثت تلك فرسانة كبيرة جدا من الأسلحة من القواعد الأمريكية وغيرها، وبالتالي تسليح حركة طالبان قد يمثل لها وقد يجعلها قوة عسكرية تحاول ترتيب أوراقها السياسية والعسكرية على النحو القومي، مطالبة طبعا تكون لها تشكل حكومة شاملة في أفغانستان تشمل كافة العرقيات والإثنيات على الأسس القومية والوطنية. ولكن كما ذكرت في بداية الإجابة بأن هذه التنظيمات، تنظيم داعش وتنظيم حركة طالبان باكستان، هم يسعون إلى الفكر الجهادي المتشدد جدا. ولكن إذا نظرنا بالأمر بشكل واقعي، حركة طالبان الأفغانية أيضا لها نفس العقيدة الجهادية، ونجحت على مدى 20 سنة الماضية في محاربة القوات الأمريكية والأجنبية على أفغانستان بنفس عقيدة الجهاد ضد الغازي والمعتدي على الأراضي. ولكن هنا الخلاف ربما كما ذكرت بأن له تقاطعات وتدخلات خارجية وإقليمية، تحاول استخدام هذه التنظيمات على الأرض في أفغانستان وقوتها التي كونتها على مدار السنوات الماضية، وجعلت هذه القوات لتنظيم داعش وحركة طالبان الباكستانية قوة ضاربة داخل الأفغاني. وهذه القوة لم تستقر أو لم تنحصر في الداخل الأفغاني فقط، بل ستنتشر حول الدول جوار الأفغاني، لا سيما باكستان. باكستان على مدى الأشهر أو الشهرين الماضيين، الحدود الباكستانية الأفغانية شهدت وتيرة كبيرة جدا من تمامي الهجمات المسلحة من قبل حركة طالبان باكستان وداعش على الحدود، وقتلت العشرات من الجنود الباكستانيين وفي مناطق مختلفة من القبائل مثل وزيرستان الشمالية والجنوبية وأيضا في بلوچستان. ولا ننسى أيضا عامل مهم جدا وربما قد لا تذكره كثيرا وسائل الإعلام، هو جيش بلوچستان، تحرير بلوچستان، هذا أيضا متواجد في أفغانستان ويقوم بعمليات نوعية داخل خلف الحدود في إقليم بلوچستان الجنوب الغربي الباكستاني. وهذا أيضا يمثل خطر وتهديد ليس فقط لباكستان بل أيضا للداخل الأفغاني وحركة طالبان الأفغاني.
نعم، سؤال أخير أستاذ طارق، يعني برأيك ما حجم التحديات والتهديدات الأمنية الحالية التي تواجه أفغانستان؟
كثيرة حقيقة كثيرة جدا. ربما هذا هو أكبر تحدي ناهيك عن التحديات السياسية والاقتصادية. داعش وتنظيم حركة طالبان والتنظيمات المالقة إنجاز التعبير إنجاز وصفها المتواجدة في أفغانستان هي أكبر تحدي لحركة طالبان. وطبعا تعرف أن أفغانستان على مدى 4 عقود هي تشهد توترات أمنية وتقلبات أمنية. الاستقرار ربما الآن في الوقت الراهن يكون بعيدا عن الملف الأفغاني، وحتى دول الجوار للملف الأفغاني، باكستان وطاجكستان وأوزبكستان وغيرها من الدول، وحتى هذا قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الدول مثل روسيا والصين وإيران وغيرها من الدول في المنطقة، وربما منطقة الشرق الأوسط أيضا. الملف الأفغاني دائما له صدى كبير جدا، ليس لا ينحصر على الداخل الأفغاني ولا ينحصر على دول الجوار، بل له تأثيرات كبيرة جدا على المستوى العالمي والدولي. والتحديات الأمنية الكبرى لحركة طالبان هي كيفية التعامل مع هذه التنظيمات المسلحة القوية، لأنها تثبت بكل عملية نوعية لا تقوم بها باستهداف الأهداف الناعمة مثل المساجد والأسواق وغيرها من هذه الأماكن الغير مؤمنة لنا، أماكن يعني ناعمة. وبالتالي هذا يصعب على أي حكومة، سواء حتى لو كانت حكومة انتظامية. ربما باكستان أيضا واجهت مثل هذه الهجمات التي تستهدف الأسواق والمساجد وغيرها، هذا من الصعب تأمين كل المساجد وكل الأسواق، وبالتالي يصعب على الجهات الأمنية في أي دولة ليس فقط حركة طالبان الأفغانية أن تتعامل مع هذه العناصر بشكل فعال وجيد. ولكن السيناريو في أفغانستان، السيناريو الأمني على وجه التحديد، لن ينحصر في مثل هذه الهجمات. ربما سيكون ربما في اعتقادي أن حركة طالبان قد تشن حملة كبيرة جدا لمكافحة هذه العناصر، وستقوم ربما حرب مصغرة، حرب عصابات أو كر وفر وراء هذه الجماعات المسلحة التي تهدد الأمن الأفغاني بشكل كبير.
نعم، الخبير في الشأن الأفغاني طارق محي الدين، شكرا جزيلا لك أستاذ طارق.
شكرا جزيلا لكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الدولي الدكتور فائز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
أهلا بحضرتك دكتور فائز. يعني منذ فترة والعديد من الدول كروسيا والصين وإيران يعني تحذر من التداعيات الخطيرة للمخطط الأمريكي المتمثل بنقل مسلحي داعش من العراق وسوريا إلى أفغانستان. يعني وها نرى يعني تفجيرات ضد المساجد أمس، دوى انفجار في ولاية قندوز وقبلها، وحتى هناك عدة هجومات كانت على عربات لطالبان منذ فترة. يعني برأيك ما الهدف من كل هذه الأحداث التي يقوم بها داعش؟
مرة أخرى تثبت التجارب العملية أو الأحداث التي تقع اليوم في أفغانستان على أن الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان لم يكن إلا التحول إلى الخطة باء لاستمرار المشروع الأمريكي في هذه المنطقة الحساسة، والتي تشغل الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية عدوة مباشرة لها، أي روسيا والصين وإيران، لما لهم من حدود مباشرة مع أفغانستان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا ظهور داعش أو عدم ظهور داعش وداعش خراسان التي تسمى والتي أنشأتها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي إلا مرة أخرى للتأكيد على أن هناك الاتجاه إلى الخطة باء. واليوم نعم الولايات المتحدة الأمريكية تحاول المتابعة بالاستثمار في الإرهاب، ولكن بعيدا عن الخسائر التي يمكن أن تتكبدها بشكل مباشر، أي بمعنى آخر أنها تركت الساحة للمجموعات المسلحة المصنفة إرهابيا على قوائم مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لتحاول أن تظهر أن هناك صراعا فيما بينها، ولكن الهدف الحقيقي منه هو جر كل من روسيا والصين وإيران إلى هذا المستنقع الجديد القديم المسمى أفغانستان، من أجل أن تحاول تقليص قوتها، إشغالها عن التحولات الدولية والعالمية من نشوء عالم جديد من متعدد الأقطاب، لتنشغل في حروب لا نهاية لها كما انشغلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية على مدى 20 عام ودون تحقيق أي هدف مرجو سوى إثارة الفوضى، المزيد من الخراب والدمار، ولكي تعمل الشركات المصنعة للأسلحة وبيع الأسلحة بأرباح خيالية. وخير دليل على ذلك أيضا هو كمية السلاح التي أبقتها الولايات المتحدة الأمريكية إبان خروجها الفوضوي من أفغانستان، والمقدرة بأكثر من 80 مليار دولار، ما هي فقط من أجل أن تصنع فيها متاحف أو أي منشآت أخرى أو استثمارها في عملية التنمية البشرية، وإنما هي لاستثمارها في الإرهاب وفي دعم الإرهاب وفي التحول، كما أشرت أنا في حلقات ماضية من برنامج بأن أفغانستان قادمة على عدة سيناريوهات، إحداها الحرب الأهلية، وهذا ما سنلاحظه على ما يبدو في القريب العاجل، أو التقسيم في نهاية المطاف كما سوف يحصل، بأن تتقسم أفغانستان قسم ينضم إلى طاجكستان وقسم آخر يبقى ليمارس العمليات الإرهابية وتجارة المخدرات وترويجها وزراعتها وما إلى آخره. لذلك نحن اليوم أمام نقطة تحول تاريخية، هذه النقطة تحاول من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية تارة ألا تقيم علاقات دبلوماسية بين مزدوجين بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان، وتارة أخرى نراهم بأنهم اليوم سوف يجتمعون بهم في الدوحة، وكذلك باقي دول العالم التي تحاول بحكم الأمر الواقع من سيطرة حركة طالبان الإرهابية على أفغانستان أن تجد لغة مشتركة لأهداف هي عدم زعزعة الاستقرار خارج حدود أفغانستان، والتي تمس طبعا كل الدول التي ذكرناها، أي روسيا والصين وجمهورية إيران الإسلامية. من هنا ما جرى يوم أمس من تفجير الانتحاري، ولاحظوا بأنهم قالوا بأن تفجير مسجد شيعي، أي أن هناك مخطط مسبق لأن تتحول هذه الحرب الأهلية الداخلية بين الشيعة والسنة التي تتزعمهم حركة طالبان والتي تعتبر من الجماعات السنية، وبين الجماعات التي تعتبرها اليوم أصبحت حركة طالبان لأنها مجموعات إرهابية، أي داعش الإرهابية، رغم أن داعش الإرهابية أيضا أو داعش خراسان أيضا هي سنية. لذلك هناك مخطط جهنمي لهذه المنطقة. نتمنى في نهاية المطاف أن يكون من سيطر اليوم على أفغانستان بشكل مباشر أو من يتابع الاستثمار بالسيطرة على أفغانستان بشكل غير مباشر، أي الولايات المتحدة الأمريكية، أن لا يقدم على هذه الخطوات، لأن تفجير أفغانستان من الداخل سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى تفجير المنطقة ولتفجير منطقة آسيا الوسطى. وهنا يجب علينا أن لا ننسى الدور التخريب التركي، نعم الدور التخريب التركي الذي نلاحظ اليوم تحركاته وخاصة في أوزبكستان، نظرا للارتباطات اللغوية والإيديولوجية بين تركيا وأوزبكستان، وأخص بالذكر هنا جماعة الأخوان المسلمين التي تزعمها رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس جمهورية تركيا اليوم رجب طيب أردوغان، وما له من تأثيرات على تلك المنطقة. والهدف في نهاية المطاف هو إشعال منطقة آسيا الوسطى التي سوف تؤدي إلى، على أقل تقدير من وجهة النظر الأمريكية، لتأخير بناء مشروع الصيني الحزام والطريق، والذي تعتبر فيه أفغانستان وآسيا الوسطى نقطة وصل حقيقية وأساسية في إتمام هذا المشروع. لذلك الاستثمار بالإرهاب ما زال مستمر، أمريكا انسحبت بشكل فوضوي ولكن مشروعها ما زال قائما وما زالت تعمل على إحيائه من جديد لإضعاف أعدائها التي تعتبرهم اليوم أعداء وليسوا شركاء، وهم روسيا الاتحادية وإيران والصين الشعبية. بكل تأكيد، وهذا ما تعمل عليه في الحقيقة اليوم كل من روسيا والصين وإيران، بحيث أنه في حال تفجر الوضع الداخلي، في حال تحول إلى حرب أهلية داخلية، أن لا تمتد شرارة هذا الحريق خارج حدود وخارج نطاق أفغانستان، أي أن لا تمتد إلى دول الجوار التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي لكل هذه الدول. لذلك أيضا نلاحظ بأن هناك الخطة سي، والخطة سي المتمثلة بإشعال منطقة القوقاز، أي ما نراه اليوم من الحشود الإيرانية على الحدود الأذربيجانية وإمكانية اشتعال حرب ما بين إيران وأذربيجان، أيضا هذا الأمر متصل بشكل مباشر بالأحداث وتطورات الأحداث على الساحة الأفغانية.
نعم، الخبير في الشأن الروسي والدولي دكتور فايز حوالة، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.